الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بشيخنا الشيخ دكتور محمد بن محمد الهاجري، ويتفضل مأجور مشكور وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسعدني أن أكون بينكم في هذه الليلة والتي سنتحدث فيها عن موضوع مهم، وهو التوحيد وحقيقته وأهميته. مما لا يخفى عليكم إخواني أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء، ينتشر فيهم الشرك والجهل والظلم، تهدر الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتهان الكرامات. كل ذلك كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأشد من ذلك كله أنه كان يشرك بالله العظيم، فكان منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد المسيح ابن مريم، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، حتى إن بعضهم إذا سافر ونزل في الطريق جمع 4 أحجار، أتى ب3 أحجار وجعلها تحت قدره، وأخذ حجرا يعبده من دون الله جل وعلا. فكان الناس في هذه الحقبة وفي هذه الفترة وهذه الحقبة الزمنية في جاهلية جهلاء، حتى بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنور المبين، فنقلهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الظلم إلى العدل، ومن سلب وإهدار الأموال والأعراض إلى الأمن في الأنفس والأموال والأعراض، فنقلهم إلى ما هو خير مما كانوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالتوحيد، فهذا هو سبب بعثته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا إليك وإلى الذين من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلم يرسل الله عز وجل الرسل إلا من أجل توحيد الله جل وعلا، توحيد الله عز وجل. هذا التوحيد توحيد العبادة، توحيد العبادة وتوحيد الطاعة لله جل وعلا، نوحده سبحانه. وقد كانت قريش تؤمن بتوحيد الربوبية، وكما تعلمون يا أخوان أن أقسام التوحيد 3: توحيد الألوهية، وهذا الذي أرسل الله عز وجل الرسل من أجله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن أجل هذا التوحيد أرسل الله عز وجل الرسل، ومن أجله أيضا خلق الجنة والنار، ومن أجله أيضا خلق الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، والنوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فكانت قريش تقر بذلك، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يؤمنون ويعتقدون أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، ولكن كانوا يشركون بالله عز وجل، فكان الخلل عندهم في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. ولذلك الله عز وجل كان بين كل فترة يبعث الرسل لكي يحيي هذا التوحيد، وأيضا يطمس معالم الشرك والبدعة. ولذلك كان هذا التوحيد هو كما قلنا سبب الخلق. فالله عز وجل كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدونه وحده لا شريك له، يوحدونه في العبادة. فالله عز وجل هذه الحكمة، الحكمة العظيمة والغاية الكبيرة من خلق الجن والإنس هو توحيد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله عز وجل بالعبادة. وكما قلنا أيضا من أجل توحيد الألوهية وتوحيد العبادة أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب كما ذكرنا الآيات الدالة على ذلك. وأيضا مما أيضا من أجل توحيد العبادة خلق الله عز وجل الجنة والنار، وجعل الناس فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل هو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد هو توحيد الألوهية، وهو حق الله عز وجل على العباد، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل، هذا الحديث الشهير حينما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأل معاذ بن جبل فقال له: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس بهذا الخبر العظيم أنه من سلم من الشرك فإن الجنة مضمونة له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي أنهم يتركون ربما الطاعات ويتركون العبادات ويتركون عمل الصالحات اتكالا على فقط التوحيد. فلذلك وربما أدى بهم ذلك إلى الوقوع في البدعة وفي الشرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخبرهم. لكن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية من كتمان العلم، خشية أن يكون ممن كتم هذا العلم. فهذا هو التوحيد. نريد أن نعرف ما هي حقيقة التوحيد، وما هو معنى التوحيد، وما هو مقتضيات التوحيد، وما هي مقتضيات التوحيد. التوحيد إخواني معناه أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، أي لا يستحق العبادة إلا الله. فلا يوجد أحد في هذه الدنيا يستحق العبادة ولا في الأرض ولا في السماء إلا الله جل جلاله، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فهذه هي حقيقة التوحيد، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. حينما نتشهد ونقول أشهد أن لا إله إلا الله، معنى هذا أنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك العلماء ذكروا أن كلمة التوحيد لها ركنان. الركن الأول النفي. كلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على ركنين. الركن الأول ركن النفي، وهو قوله لا إله، أي لا معبودة. الركن الثاني إثبات العبودية لله وحده لا شريك له، فقال إلا الله. إذن تتكون هذه الكلمة من ركنين: نفي وإثبات. نفي عبادة غير الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهي التي ذكرناها قبل قليل، أي لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فلا بد من نفي وإثبات يا أخوان، لا بد من نفي وإثبات. لا ينفع فقط الإثبات ولا ينفع فقط النفي، لابد من الجمع بين الأمرين. تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تعبد من دونه شيئا. ولذلك هناك فئام من الناس يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فهؤلاء ليسوا موحدين، هؤلاء وقعوا في الشرك. قد يعبد الله عز وجل ويعبد أيضا الأولياء، فيدعو الله ويدعو الأولياء، يدعو البدوي، يدعو الحسين، يدعو غيرهم من الأضرحة ومن الأولياء، فيدعوهم من دون الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه شرك بالله جل وعلا. لا شك أن هذا لم يحقق مقتضيات كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تعني ألا نصرف عبادة إلا لله وحده لا شريك له. والعبادة إخواني هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن هي عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات عملية. نعبد الله عز وجل كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت. إذن كل العبادات نعبدها لله، لا نصلي إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نذبح إلا لله، لا نطوف إلا بما أمر الله عز وجل بالطواف به، لا ندعو غير الله، لا نطلب المدد إلا من عند الله، لا نطلب الشفاء إلا ممن هو يجلبه وهو الله سبحانه، لا نطلب الرزق إلا من عند الله، لا ندعو إلا الله ولا نعبد إلا الله سبحانه. بجميع أنواع العبادات التي ذكرنا لا ننذر إلا لله، لا يجوز أن ننذر للأضرحة وللأولياء أبدا، لا ننذر إلا لله. والعبادات متنوعة يا أخواني، متنوعة. لا نحج إلا لله، لا نعتمر إلا لله، لا نصوم إلا لله. كل هذه العبادات نخلصها لله سبحانه وحده لا شريك له، لا نقدم ولا نعبد مع الله غيره. إذن نثبت العبادة لله وأيضا ننفي العبادة عمن سوى الله عز وجل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لاحظوا يا إخوان في هذه الآية مؤكدة لكلمة لا إله إلا الله حينما قلنا نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لابد من إثبات العبودية لله وحده لا شريك له ونفيها عمن سواه سبحانه. كذلك إبراهيم عليه السلام ماذا كان يقول؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن هذا أيضا تبرأ من عبادة غير الله عز وجل، تبرأ من عبادة غير الله وأثبت العبادة لله، قال إلا الذي فطرني فإنه يعبده. ولذلك إخواني اليوم للأسف نجد بعض المسلمين كما قلنا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذهب إلى المساجد ويصلي، ولكن للأسف تجده يدعو من دون الله غيره من الأولياء والأضرحة وغيرهم، تجده يطوف بالأضرحة من دون الله عز وجل، تجده ينذر، تجده يذبح، وهذا لا شك أنه خلل في التوحيد وهو شرك بالله جل وعلا. ولذلك إخواني هذه الكلمة مشرك قريش كانوا أعرف بهذه الكلمة بمعناها من المشركين المعاصرين. لماذا؟ لأنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أنكروا استنكروا هذا الأمر وقالوا لا نقولها. ليش؟ لأنهم فهموا أن معنى ذلك أنهم لا يعبدون إلا الله، ومعنى ذلك أن لا يعبدوا الأصنام التي وضعوها، وهذا لا يرضونه ولا يقبلونه، فلذلك لم يقولوا لا إله إلا الله. بينما مشركي اليوم يقولون لا إله إلا الله، وتجده يذبح للأضرحة، تجده يستغيث بالأولياء، تجده أيضا يطوف بالأضرحة وغير ذلك من الأمور، تجده ينذر لهم وغيرها من العبادات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فهذا الرجل لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد. لذلك التوحيد إخواني لا بد أن يكون إثبات ونفي، لا يمكن ولا يقبل إثبات لوحده، لا إثبات لوحده دون أن ينفي عبادة من سواه لا يكفي، النفي ولا يعبد الله لا يكفي، لا بد أن يجمع بين الأمرين، أن يعبد الله وأن يكفر بما دون الله عز وجل من الآلهة وممن يعبد من دون الله عز وجل، يكفر بهم كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت. والطاغوت يا أخواني كل من عبد من دون الله وهو راض. فمن كفر بهؤلاء وعبد الله عز وجل فقد حقق التوحيد وقد استمسك بالتوحيد. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة أخواني بعد أن عرفنا أركانها لها شروط لا يتحقق التوحيد إلا بها. ذكر العلماء لها 7 شروط، ومما يعني جاء في الاهتمام في هذا الأمر في موضوع الشروط ما جاء عن الحسن البصري أنه جاءه رجل فقال: إن الناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الحسن البصري رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وقام بحقها وفرضها دخل الجنة. إذن ليست فقط الكلمة عبارة قال، لأن تعرفون إخواني المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن إيش؟ لكنهم لا يعتقدون صحة هذا المعنى، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن في حقيقة الأمر لم يعتقدوا توحيد الله عز وجل، لم يعتقدوا ذلك، فلذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. ولذلك مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي، لا بد من كما قلنا تحقيق المقتضيات التي ذكرناها: أن لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يطوف إلا بما أمر الله. هذه يا أخوان هذه مقتضيات حقيقة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد، لها مقتضيات، هذه مقتضياتها لا بد أن يقوم بها. فأما مجرد النطق بها فلا يكفي. وجاء أيضا عن الحسن البصري أيضا أنه رأى الفرسدق وهو يدفن، فرسدق الشاعر المعروف، رآه يدفن زوجته فقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال للفرسدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 عاما. فقال له: إن لا إله إلا الله لا تنفعك إلا بشروط، إذا حققت شروطها، وإياك وقذف المحصنات، لأنه كان شاعر وكان يقذف في شعره بعض المحصنات، قال: وإياك وقذف المحصنات. وجاء أيضا عن وهب بن منبه أنه قيل له أن كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال وهب بن منبه: نعم مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، يشير إلى شروط هذه الكلمة، وأن المفتاح إذا لم يكن فيه أسنان لا يفتح، فإذا كان فيه أسنان فتح. فإذا كلمة لا إله إلا الله لا بد من تحقيق شروطها، فإذا لم تحقق الشروط إنك لا تدخل الجنة ولا يفتح لك باب الجنة. وهذه الشروط كما قلنا 7، أولها العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله ومقتضياته الذي ذكرناه قبل قليل. فالعلم بها لا بد من العلم بها. وكما قلنا يا أخواني أنه لا يكفي مجرد النطق بها، لا يكفي، لا يكفي مجرد النطق بها، فلا بد من معرفة معناها وتطبيق مقتضياتها. ولذلك نجد أن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تعرف حقيقة هذه الكلمة ومعناها، فإذا عرفت معناها فطبق مقتضياتها. فإذا علمت وطبقت فأنت عملت بهذا، بهذه الكلمة، وحققت التوحيد. ومما أيضا جاء في الدلالة على اشتراط العلم في معنى لا إله إلا الله قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال العلماء في تفسير هذه الآية إلا من شهد بالتوحيد وهم يعلمون معنى التوحيد. ومما جاء في ذلك في السنة النبوية كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وهو يعلم بها دخل الجنة. وهذا دليل على أهمية معرفة والتعلم التوحيد، تعلم مفرداته ومسائله، وهذا دليل على ذلك حتى نستطيع أن نحقق هذه الكلمة. الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد هو اليقين المنافي للشك، أن يقول لا إله إلا الله وهو مستيقن بها، ليس فيه شك ولا ارتياب، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن لم يرتابوا، لم يشكوا، فاليقين المنافي للشك والريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا من مقتضيات الإيمان توحيد الله عز وجل، ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في ذلك. وجاء أيضا في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة، وفي عبارة وفي لفظ آخر غير شاك بها دخل الجنة. وهذا دليل على أهمية الاستيقان في كلمة التوحيد واليقين بالتوحيد والعقيدة في الله جل وعلا. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، شروط التوحيد، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. فالله عز وجل قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالله عز وجل لا يقبل عملا أشرك به معه غيره سبحانه، فلا يقبل الشرك، فلله الدين الخالص، فنعبد الله عز وجل مخلصين له الدين، كما قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء غير مائلين، موحدين مخلصين لله عز وجل. وأيضا جاء في السنة النبوية أنه من لقي الله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وهذا دليل على أهمية الإخلاص، وأنه لا تقبل هذه الكلمة بدون الإخلاص في الشرك. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالإخلاص مهم، وهو لا يتحقق التوحيد بالله عز وجل، توحيد العبادة لله، إلا بالإخلاص. كذلك أيضا الصدق، الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، فأن يكون صادقا في توحيده وفي عبادته. وكما ذكرنا في المنافقين لما كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن للأسف لم يصدقوا. ولذلك الله عز وجل قال في الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا دليل على أهمية الصدق في توحيد الله، وأن تكون صادق في اعتقادك، صادق في عملك، وصادق في تعاملك مع الله عز وجل على التوحيد وعلى السنة. فهذا أمر لا بد منه. وجاء في أيضا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله صدقا من قلبه، من لقي الله وهو يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه فإن حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. فهذا يدلك أيضا على أهمية الصدق، وأن التوحيد بدون صدق لا يقبل منه هذا التوحيد. ولذلك الله عز وجل أيضا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله عز وجل أن نكون مع الصادقين في توحيدهم وفي إيمانهم وفي تدينهم وفي طاعتهم لله عز وجل، وأن نبتعد من الكاذبين والمنافقين والغير جادين في كلامهم، فنبتعد منهم وألا نصاحبهم حتى لا يوقعوننا فيما وقعوا فيه من الردع. أيضا الشرط الخامس من شروط التوحيد، شروط كلمة لا إله إلا الله، المحبة، أن نعبد الله عز وجل ونحن محبون له. ولذلك ولا نقدم على الله عز وجل أحد، ولا نقدم على بعد الله عز وجل ثم بعد ذلك نحب رسوله، ولا نقدم على الله ثم على لا نقدم على الله أحد، ولا نقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله أحد، فنحب الله أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن تكون محبة حتى التساوي، لا نساوي محبة الله بأحد أبدا، بل نجعل الله عز وجل محبته أعلى من كل شيء، فنحبه سبحانه ثم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فنقدم محبة الله ثم محبة الرسول على بقية الخلق. وكما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك كان هذا الأمر الحب في الله والبغض في الله والولاء لله هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من هذا الحديث الأولى أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا محبة الله عز وجل فوق كل شيء، ثم بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء إلا الله، ثم بعد ذلك محبة الوالدين والأولاد والأزواج وغيرهم من القرابات. الشرط السادس القبول المنافي للرد. فنقبل هذه الكلمة ونعمل بها، نقبل هذه الكلمة ولا نستكبر، لا نستكبر عن عبادة الله ولا نعصي الله عز وجل في ذلك، فنقبلها ولا نردها، نقبل التوحيد ونعمل به كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنقبل ما يأتي من عند الله ونؤمن به ونصدقه ولا نترك ذلك ولا نرد ما جاءنا عن الله. ليس فقط كما يقال الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، لا بد إذن من القبول، لا بد من العمل بما جاء في التوحيد ولا نترك ذلك. الشرط السابع والأخير الانقياد المنافي للترك، أن نسلم أمورنا لله عز وجل وننقاد، ويدل عليه الآية التي تلوتها قبل قليل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم وينقاد، هذا هو التسليم، هو الانقياد، كما قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم أي ينقاد لأوامر الله، ينقاد للتوحيد، ينقاد لعبادة الله وحده، ليس فقط كما قلنا يقول قبلت ولا يعمل، لا، ما يكفي، لا بد من العمل ولا بد من الانقياد لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحقق هذه الكلمة. هذه إخواني الشروط السبعة التي لا بد منها في فهم كلمة التوحيد وفي تحقيق كلمة التوحيد وفي تحقيق التوحيد لله عز وجل، وهي أعيدها باختصار: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافي للكراهية والبغض، الانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. فهذه سبعة شروط لا بد منها في فهم كلمة التوحيد. إخواني، بعد أن عرفنا كلمة التوحيد وأركانها وشروطها وفهمنا معناها وفهمنا المراد منها، ما هي فضائل كلمة التوحيد؟ لكلمة التوحيد فضائل عدة. أولها الأمن التام والهداية المطلقة العامة، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك، ليس الظلم ظلمك لشخص أو لظلمك لآدمي، لا، الظلم هنا الشرك هو الظلم عظيم، أعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة مستغربين هذه الآية قالوا: من منا لا يظلم نفسه أو يظلم أقاربه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم المراد به هنا هو الشرك بالله، لأن عظم على الصحابة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من حقق التوحيد وكلمة التوحيد فإنه يأمن في الدنيا والآخرة، ويهتدي ويهديه الله عز وجل ويوفقه ويسدده في أقواله وأفعاله في الدنيا وفي الآخرة. ومن فضائل أيضا كلمة التوحيد أنها تعصم الإنسان في دمه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله لله عز وجل، قد عصم ماله ودمه فقد عصم. من فعل ذلك نطق بالشهادتين طبعا بشروطها كما قلنا بأسنانها، ومن ذلك أيضا فعل العبادات والطاعات كالصلاة والزكاة، فإن الله عز وجل يعصم دمه وماله. فهذه العصمة يحقن دمك، أما الكفار المحاربين فهؤلاء دمهم هدر. لماذا؟ لشركهم بالله عز وجل وكفرهم. وليس كل كافر دمه هدر، الكفار الذين بيننا وبينهم عقد ذمة، أهل الذمة، أو بيننا وبينهم عقد أمان، دخلوا بلاد المسلمين بأمان، لا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز قتلهم واستباحة دمائهم وأموالهم أو أعراضهم، لأنهم دخلوا بأمان، دخلوا بفيزا وبتأشيرة، لا يجوز إهدار دمائهم. لكن قصدنا الكفار المحاربون. من فضائل أيضا كلمة التوحيد أن الله عز وجل يغفر بها الذنوب والخطايا، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. القراب الملء، يعني لو أتيتني بقراب الأرض، بملء الأرض خطايا، ملؤها من حيث الحجم والمساحة، ملؤها ذنوب ومعاصي، لكنك موحد لم تشرك بالله عز وجل، لإيش؟ أتيتك بقرابها مغفرة، بملئها وقدرها مغفرة، فيغفر الله عز وجل لك الذنوب يا عبد الله. وهذا يصدقه حديث البطاقة، الرجل الذي بحثوا له عن أعمال فما وجدوا إلا عنده بطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله، فطاشت، وضعوها في الوزن فطاشت بالذنوب والمعاصي، فأدخل الجنة بها. فالله عز وجل يغفر الذنوب إذا كنت ممن وحد الله عز وجل وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا. كذلك أيضا من فضائل كلمة التوحيد، فضائل التوحيد لله عز وجل، توحيد العبادة، أن الله عز وجل يدخل الجنة، يدخلك الجنة بها، ويقيك من عذاب النار، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيني لا يشرك بي شيئا دخل الجنة، ومن لقيني يشرك بالله شيئا دخل النار. وحديث البطاقة أيضا شاهد في هذا المعنى، شاهد في هذا المعنى. هذه أهم حقيقة فضائل كلمة التوحيد. وفي الختام إخواني، في ختام هذه الكلمة، أذكر بأهمية التوحيد وأهمية الاهتمام به والاعتناء. بعد أن عرفنا قيمة التوحيد وأهميته، وأنه كما مر، ما أرسل الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل كلمة التوحيد، ما خلق الخلق الجن والإنس إلا من أجل التوحيد، ما خلق الجنة والنار إلا من أجل التوحيد. ورأيتم الفضائل التي ذكرنا بعضا منها، فهذا يا أخوان يقودنا إلى الاهتمام والعناية ودراسة مسائل التوحيد، وألا نغفل عنه فترة، لا نغفل عن كلمة التوحيد دراسة ومدارسة وتعلما وتعليما وتدريسا ودعوة فهذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الألفاظ أن يوحدوا الله، وفي بعض الألفاظ أن يعبدوا الله. إذن الداعية إلى الله أول ما يبدأ به التوحيد، توحيد الله أول ما تبدأ به في دعوة الناس أن يوحدوا الله، لأن هذا أهم شيء في الإنسان. إذا مات وهو يشرك بالله شيئا تضرر، ماذا ينفعه تدعوه إلى مثلا صلة الرحم مع أهميتها، تدعوه إلى الصدق مع أهميته وهو مشرك، ماذا يستفيد؟ لو مات على ذلك دخل النار. أول ما تدعوه إلى التوحيد، لأن كما رأيتم إذا وجد عند التوحيد بإذن الله يغفر الله عز وجل به بقية الذنوب، إذا وجد التوحيد أعانه على القيام بقية الواجبات. نحن لا نستهين بالواجبات الأخرى، لكن نقول أول ما تدعوهم إليه توحيد الله عز وجل، تعرفه معنى العبادة، تعرفه معنى لا إله إلا الله، تعرفه مقتضيات هذه الكلمة وهذا التوحيد حتى يقوم بمقتضياتها وتجنب ما يناقضها، تعلمه أركانها وشروطها وأهميتها وفضائلها، وهذا أمر مهم يا أخواني. الدعاة إلى الله يهتمون في هذا الجانب ولا يغفلون عنه طرفة عين. هذا ما أحببت أن أتحدث عنه، وأشكر الأخوة منظمين لهذه المحاضرة وأخص منهم الأخ سفر جزاه الله خيرا، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأعتذر لكم عن تقصيري في هذه الكلمة، كما أعتذر عن إزعاجكم بالكحة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا اخي.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
الله يبارك
فيك. الله يبارك فيك.
ذكرت ان من شروط لا اله الا الله المحبه.
نعم.
لله سبحانه وتعالى. فهل يجوز ان نتعبد لله عز وجل بالمحبه وحدها؟
بالمحبة وحدها، يعني تقصد بدون يعني التوحيد وبدون
خوف ورجع؟
لا، لابد، هذه متوازنة، المحبة وعن يمينها الخوف وعن يسارها الرجاء، لابد من الجمع بين هذه، فلا يكفي فقط المحبة، لابد من وجود الخوف ووجود الرجاء. والإنسان يعني قد يغلب أحيانا الخوف على الرجاء حسب الظروف التي معه، وقد يغلب الرجاء على الخوف حسب يعني ظرفه، وحسب إن كان مثلا يقترف المعاصي فإنه يغلب جانب الخوف حتى يعينه في التوبة، وإن كان في جانب الطاعة فهو في هذه الحالة يغلب جانب الرجاء حتى يزيد في طاعته، وهكذا يعني ينظر في أحوال هذا الإنسان. نعم.
شيخ حسن الله، بالنسبة الآن لمن يقول يعني يقول نحن في بلد إسلامي وموحدين فنهتم في الأمور والفضائل الأعمال وغيرها، والتوحيد يعني كلنا موحدون.
لا شك هذا الكلام يعني خطأ غير صحيح، كما ذكرت لكم التوحيد يعني هو أهم شيء يعلمه الإنسان، وكون الإنسان يقول أني أنا اليوم الموحد بكرة، طيب من يعمل على نفسه الشرك؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء إمام الموحدين يقول لله عز وجل يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين يخاف على نفسه ويخاف على أبنائه من الوقوع في الشرك، فما حالنا نحن؟ ولذلك إبراهيم التيمي يقول عند هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. هذا إنسان مغرور الذي يقول لا نحتاج الاهتمام بالتوحيد، هذا مختار بنفسه، ومع مرور الوقت سيقع في الشرك من حيث لا يعلم شيئا فشيئا. الشرك لا يأتي هكذا بسرعة، يأتي شيئا فشيئا، فيقع في الشرك الأصغر ثم يقع في الشرك الأكبر ونحوه. نحن بالعكس، نحن نرى اليوم هناك بعض الألفاظ التي مشتهرة بين الناس وفيها شرك، هناك ألفاظ كثيرة مشتهرة عند الناس وفيها شرك. فقوله أن لا والله أنا الآن موحد وأنا لا أحتاج الآن إلى التوحيد ستوجه إلى هذا، هذا لا شك غرور قد غره الشيطان. وإلا كما قلنا، من يأمن البلاء بعد إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. نعم
شيخ، بالنسبة للألفاظ الشركية اللي انتشرت الآن مثل ما قلت، لكن إذا نصحت يا رب قال النية، الشيء على النية وما القصد، لكن يكررها يعني ما قلت.
هذا خطأ يا أخواني، الاعتماد على النية فقط خطأ. ولذلك تعرفون أن الإيمان قلب وفي القول والعمل، فالنية في القلب ولا يصدقه العمل لا لا يصلح.
النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد.
نعم، النية الصالحة لا تصحح العمل الصالح مثل ما قال أخونا. فنية بدون عمل لا 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 تكفي، لا تكفي في ذلك، لا بد من العمل. كما قال الله عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما اكتفى بالقلوب، قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأجسام، هذا جميل، هذا عنده بسطة في الجسم، هذا طويل، هذا عريض، لا، ينظر إلى إيش؟ إلى القلوب والأعمال، والعمل يصدق القلب. ولذلك القلب هو ملك الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسدت. نعم هو ملك الجوارح، ولكن إيش؟ لا بد من أن الجوارح تصدقه. ولذلك الله عز وجل ما اكتفى بالقلوب، فقال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والإيمان بالقلب هذه عقيدة المرجئة، يقولون الإمام بالقلب ويكتفون. لا، نعم.
الدكتور أحسن الله إليكم، يعني تدري حضرتك الملف في مصر ملف شائك وصعب، خاصة في قضية المضريحة والموالد والأمور هذه البدعية. فالناس مثل ما تدري حضرتك يعني قطعت في الضلال شوط طويل، يعني آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدادنا غفر الله للجميع، يعني كانت
آمين.
كانت تنذر للولي أسمن عفوا بطة، يمكن تحرم اهل البيت منها وتنذرها للولي. والولي احنا ما ندري حاله، الله واحد اعلم بحاله، ان كان صالحا فصلاح له.
هذا الكلام، هذا الكلام
فساد لا يتعداه.
نعم نعم.
والعجيب في القضيه ان حتى كان في تحريج على الائمه والدعاه زمان طويل، فصاروا الناس مثل ما تدري في الضلال شوط طويله يحتاجون عشان يرجعوا لنفس المده، يعني مش هيرجع بيوم
واحد. صح.
العجيب كمان في القضيه ان احنا شفنا بعينينا أستاذ الدكتور، وهو يعني أنا ما أدري العلم الذي هو عنده، أنا لو أقول العلم الذي يتباهى به عند الأقران أم العلم الذي هو حجة الله عليه، العلم الذي وصل أستاذ الدكتور. والعجيب أنه عميد كلية القرآن الكريم في مصر، كانت كلية واحدة. الأستاذ الدكتور قام في العلم لا نشكك في قدراته العلمية وكفاءاته اللغوية والخطبية، إلا أنه العجيب أنه كان وإحنا بندرس في طنطا وخصيصا في جامع البدوي، كان روح الدكتور الفاضل ويعفوا ينبطح على بطنه ليقبل الأكر والعتب مرضي الضريح. فالناس العاديين أمثالنا كده يعني لا حول ولا قوة، يعني مش تسوي الناس اللي شافت الدكتور القامة ده واللي بيجي في الإذاعة واللي بيجي في التلفزيون واللي مصدر وواخد يعني صدر المجالس العلمية والفقهية وشيء، إذا كان ده حاله
والله احنا ندعو الى الله عز وجل ونستمر نبلغ الناس ونبينهم الحجج حجة بإذن الله يكون لها دور. ومثل ما قلت يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يجب. إحنا دورنا الدعوة. الله يعفو عنه وعنهم. الله يعفو عنه وعنهم. ونسأل الله عز وجل أن يعني يعذرهم بجهلهم. نسأل الله أن يعذرهم بجهلهم. ونحن لا يعني كما يقال الله أعلم بحالهم كما قلنا ولا يعني ندخل في نياتهم وفي قلوبهم. فالله عز وجل حسيبهم. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. لكن أنا أتكلم أن الآن نحن دورنا الآن. اللي مات الله يمكن يكون معذور لشدة الجهل، لكن الآن الحمد لله انتشر العلم وانتشر، فيجب علينا أن ننبه الآن، نلحق بالأحياء اللي ماتوا خلاص ما عاد أدركناهم الآن، أن نلحق أحيانا ندركهم حتى لا يموتوا على هذا الشرك، بالدعوة والأسلوب الأمثل وبالأسلوب الحسن. وأنتم تعرفون الحمد لله اليوم وسائل الدعوة متنوعة متعددة، يوم عندنا حتى يعني في وسائل الاتصال، المواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، كل هذه الأمور الحمد لله هذه حجة ترى قد تكون علينا ليست لنا، فنحاول أن نقوم بهذا الدور خير قيام. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. نعم الله.
هم سألت العذر بالجهل بس الخلافي.
نعم.
سألت العذر بالجهل.
نعم.
من وقع في الشرك هل مثلا نعذبهم؟
شوف العذر بالجهل يعني هو أصل موجود يعذر بالجهل، لكن هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ هذا يحتاج إلى نظر. يعني العذر بالجهل الله عز وجل عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم عذر أناس كثيرين في حوادث متنوعة، لكن من الذي يعذر بالجهل؟ يعني قد يكون تقول مثلا أنا اليوم في قرية وعندي علماء على التوحيد وعلى السنة ونبهوني لكن ما خبرت، هذا ما يعذر بجهل. لكن مثل ما قلت شخص كل البيئة اللي محيطة فيه على هذا الشكل وعلى هذا المنوال وعلى هؤلاء، نرجو أن الله يعذرهم ويغفر لهم.
يعذر بالجهل شيخ كل يعني كل القضايا، ولا في أمور ما يعذر فيها الإنسان؟ يعني مثلا في أمور من الدين ما يعذر الإنسان؟
والله العذر بالجهل عام، العذر بالجهل عام في كل شيء، آيات وحديث كثيرة حتى في الاعتقاد. نعم يعني في حديث كثيرة حتى في الاعتقاد، الرجل الذي يعني أضاع دابته ويعني أصبح يبحث عنها ثم نام، فلما استيقظ إلى دابته موجودة وهو في الفلاح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خطأ في العقيدة. فالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين قال يعني الله شد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل، من شدة الفرح أخطأ. فالحاصل أن هناك يعني عدة يعني أحاديث في هذا الباب، ويعني يوجد فالعذر في، والصحيح أنه لا فرق بين يعني مسائل العقيدة ومسائل الفقه، لا اختلاف فيها، يعني مسائل واحدة، فدام عذرنا في مسائل الفقه أيضا نعذر في مسائل الاعتقاد. ولكن كما قلنا النظر في الشخص نفسه هل هذا يعذر أو لا، هذه ينظر فيها العلماء، ينظرون في حاله وفي وضعه هل يعذر بذلك ولا لا، وهذا أمره لله عز وجل في النهاية أمره لله.
المعول عليها كثيرا يعني أن المعول على سعة رحمة الله وأن ربنا رب القلوب كما يقول العام يعني
كيف؟
يعني عندنا يقولون يعني معول كثيرا على سعة رحمة الله، وحقيقة يعني لا تضيق معول على فضل الله.
صحيح، بس احنا مثل ما قلنا لا ننتقل الى جانب الرجاء اكثر. أيوة. اكون بين نعم اللي مات الله حسيبهم، يعني احنا ما نقول نتدخل فيهم ولا نحكم عليهم، فالله حسيبهم، لكن احنا نتكلم عن الموجودين الان. الموجودين الآن الحمد لله انتشر العلم، يعني نجد الفضائيات، ما في بيت إلا موجودة فيه توجد فضائيات الحمد لله، فيها يعني علماء ودعاة ومشايخ طلاب علم يقومون ويقولون كلمة التوحيد، انتشر هذا الأمر. فيعني نتوقع أن مثل هذا لا يخفى أحد عليه مثل هذا الأمر ولا يعذر، إلا في حالات ضيقة جدا جدا، يعني مثل ما كان يضرب العلماء قالوا من كان حديث عهد بإسلام توه أسلم، تخفى عليه كثير من مسائل الدين، مثل إنسان في البادية ولا يعرف ولم يقرأ ولم يكتب ولا يلتقي بأهل العلم، فمثل هؤلاء يعذرون. من كان يشابه حالته تشبه حالة هذين فهو يأخذ حكمهم، أما إذا كانت حالته لا تشبه فلا يأخذ حكمه.
طيب الشيخ صار كلام، لو كان شخص يدعو غير الله.
نعم.
ويقول أنا لا أعتقد بأنه ينفع ويقول، ولكن أنا أدعوه توسل في وسيلة إلى الله، وإذا حصل يعني وأنا أعرف هذا مثل هذا الأشخاص فلا أبدأ أهل السلام ولكن لا أحكم بكفره. أنا من نفسي يعني مثال يعني أن هذا الرجل أنا فلا أسلم ولا أبدأ بالسلام وإن يعني مات فلا أصلي عليه ولا أدعو له بالرحمة. هو من هو على يعني
لا شك الدعاء على قولته هذا كونه يدعو هذه عبادة فصرفها لغير الله فهو شرك وقع في الشرك. كونه يقول أنا لا أنا أدعو بس إني أعتقد أن ما إذا لماذا تدعو لا تدعو. فنحن قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه منها الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله يحب هذا العمل فنحن صرفناه لغير الله عز وجل. حتى لو كنت تقول أنا أعتقد أنه ما كذب إذا لماذا تدعو حتى لو كان يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر أيضا دعاؤه هذا شرك بالله عز وجل لأنها عبادة وصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. نأتي مسألة هل يعذر أو ما يعذر ينظر إلى حاله مثل ما قلنا فإن كان يعني لا يعذر فهذا هو يعني لا يعذر وقد وقع في الشرك قد وقع في الشرك. وكما قلنا يا أخوان مسائل الإخراج من الدين ومسائل الردة ومسائل الشرك والحكم في هذه المسائل هذه مسائل عظيمة ترتب عليها أشياء عظيمة التكفير مسائل عظيمة منها يعني التفريق بينه وبين زوجته منها عدم التوريث بينه وبين قرابته منها أنه لا يدفن في مقابر المسلمين منها مثل ما قال أخوه ما نسلم عليه ما يأخذ أحكام المسلم فيه فترتب عليها أحكام عظيمة فلذلك هي للعلماء ينظرون فيها ليست لأفراد الناس فنحن ما نحكم عليه إلا إذا حكم عليه عالم يعرف وضعه ويعرف هل هو معذور بالجهل أو ليس معذور بالجهل يعرف هذه الكلمة هل الكلمة أو الفعل اللي سواه كفر أو ليس كفر كفر أو بدعة قد يكون بدعة قد لا يكون كفرا هؤلاء من يعني يحكم بهذه أهل العلم. نعم
هذا
نعم
عفوا كما يقول المتصوفة في منظوماتهم يقولون إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول فلابد من وجود الواسطة. قلت أنا يعني جدلتهم عندنا في بلدنا في هذا الأمر يعني
نعم.
أنا رجل فقير عملي على أد فالرجل ده رجل واسط قطب يعني تمام فأنا بتمسح فيه هو محبتي لي تقرب كما قال المشركون ومن عبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله يسعى هذا ذمه الله يعني أنت لو تذكر لهم هذه الآية ترد عليه ثم أن الله عز وجل ما وضع واسطات بينه وبينه الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله عز وجل ينزل في يعني في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه الله عز وجل يأمر ذلك ولم يعني يأمرنا بأن نتخذ وسائط بيننا وبينه سبحانه بارك الله فيكم.